إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حديث كلنا يحفظه، وأمر من عقيدة المسلم أن هناك لقاء مع الله عز وجل. هذا اللقاء المسلم الحق دائما ما يشتاق بقلبه إليه. المسلم الذي يوقن حق اليقين أنه سيلاقي ربه عز وجل، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أمر يقيني في نفس المسلم. والمسلم الذي يحب الله عز وجل يشتاق ويرجو، كما استعمل الله عز وجل هذا اللفظ في آيات عديدة، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين منهم من أهل النار هم الذين لا يرجون هذا اللقاء، فقال جل في عليائه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أولئك أي الذين لا يرجون هذا اللقاء ولا يعملون لأجله ولا يشتاقون بقلوبهم إليه، كما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا فقال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الإنسان المسلم عليه دائما أن يتخايل هذا المعنى في قلبه، معنى لقاء المولى عز وجل، لا ينفك عن قلبه أبدا إحساسه بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الأمر يا إخواني تواترت عليه الأدلة من القرآن والسنة. الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير حديث كيف أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم، ينادي أهل الجنة فيقول: يا عبادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربي يا ربي، أو يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربي وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وآتيتنا ما لم تؤت أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فتكشف الحجب فينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى فلا يرون ولا يجدون لذة أعظم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءه جبريل يوم الجمعة فقال إن مثل هذا اليوم كيوم المزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وما يوم المزيد؟ وما يوم المزيد؟ يوم المزيد هو يوم الجمعة في الجنة. قال جبريل عليه السلام إذا كان يوم المزيد أرسل الله عز وجل مناديا ينادي في أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة إن الله يستزيركم، إن الله يستزيركم أي يطلبكم للزيارة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، فتصف لهم النجائب أي الدواب العظيمة التي يركبونها إلى هذا اللقاء وهذا الموعد الذي يريد الله عز وجل أن ينجزه لهم. يأتيهم المنادي ثم تصف النجائب حتى يستوون عليها فتسارع بهم إلى واد أفيح كما قال جبريل عليه السلام، فإذا ما استقر مكانهم نصب الله عز وجل كرسيه في هذا المكان، ثم نصبت منابر من نور وكثبان من مسك أفيح، ثم جلس كل واحد منهم وليس فيهم دني حتى يناديهم ربهم عز وجل يقول السلام عليكم عبادي، فيقولون أعظم تحية التي لا يجدون أعظم منها للرد على هذا الكلام، يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول جبريل عليه السلام فيقبل عليهم ربهم ويضحك ويقول يا عبادي تريدون المزيد، هذا يوم المزيد، فيقولون يا رب إنا قد رضينا فارض عنا، فيقول الله عز وجل إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، إني لو لم أرض عنكم لما أقمتكم هذا المقام العظيم، لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، فهذا يوم المزيد، فلا يزيدون إلا أن يقولوا أي رب وجهك، لا يطلبون إلا رؤية وجه الله عز وجل، أي رب أرنا وجهك، أي رب أرنا وجهك، فتكشف الحجب، فلولا أن الله عز وجل قضى ألا تحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من هؤلاء الخلق لاحترقوا جميعا من نور وجه الله عز وجل. ثم يكمل جبريل أحداث هذا اليوم العظيم، يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة، فيقول وإن من أحد منهم إلا ويحاضره ربه محاضرة، إلا ويكلمه ربه وحده، فيقول أي عبدي أتذكر ذنب كذا وتذكر يوم كذا، فيقول أي ربي ألم تغفر لي، فيقول الله عز وجل وهل، ويقول الله عز وجل إن لم أغفر لك لما أدخلتك جنتي، إنما دخلت بمغفرتي ورحمتي. فإذا بهذا اليوم العظيم وهذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل ألا يحرم منا أحد منه، لا يحرم أبدا أحد منا هذا اللقاء الأعظم، أعظم لقاء في تاريخك، أعظم لقاء حين يستزيرك المولى عز وجل في يوم المزيد، فترى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كثير من الناس يعلم هذه الأحاديث ويعلم أن أجل الله لآت وأنه ملاق ربه، لكن للأسف كثير ممن يطلب هذا الأمر ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، يفرط في لقاء الدنيا، فكما أن في الآخرة لقاء فإن في الدنيا لقاء، وهيهات هيهات أن يلاقي الله عز وجل من فرط في لقائه في الدنيا أو استهون به. لقاء في الدنيا، نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استفتح هذا اللقاء الدنيوي يقول اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. لقاء في الدنيا ولقاء في الآخرة، لقاء في الدنيا حقيقي، فيه كلام منك وكلام من الله عز وجل. صحيح أن لقاء الدنيا ليس فيه رؤية وليس فيه سماع صوت، لكنه لقاء حقيقي مع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة الصلة بينك وبين الله عز وجل. كل من اشتاق أن يلاقي الله عز وجل ولم يعطي الصلاة حقها التي هي لقاء الدنيا فهو كاذب في دعواه، فهو كاذب في دعواه، لأن الصلاة لقاء حقيقي يا إخواني، كما صح بذلك الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. لقاء وحوار، كلام من العبد وكلام من الرب عز وجل. قال الربيع بن خثيم: وكان من أخشع الناس. قال عنه ابن مسعود: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. سئل عن خشوعه فقال: إني أكون في الصلاة فلا أنشغل إلا بما أقول، اسمع القادمة، أو يقال لي، أو يقال لي. لابد حينما تصلي أن تستشعر هذا المعنى، أن تستشعر أنه لقاء تام، لقاء فيه كلام منك وفيه رد من المولى عز وجل. وكم أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشعر هذا الأمر وأن نتأمله، بل أن نعتبر أن هذا اللقاء هو اللقاء الختامي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلي لله صلاة مودع. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: صلي لله صلاة من لا يظن ألا يصلي لله غيرها. وأنت تصلي الآن مثلا صلاة الجمعة ونحن مقبلون على هذه الركعات العظيمة، تصلي لله عز وجل بهذا القلب، كأن هذه، وأنت تدرك جيدا أن الاحتمال قائم، لا يستطيع عاقل أن ينكره، أن الاحتمال قائم أنها قد تكون آخر صلاة، أليس كذلك؟ هل منا من أحد ينكر أن هذه الصلاة التي نحن فيها قد تكون آخر صلاة جمعة؟ أو حتى قد لا يعيش منا من يبلغ صلاة العصر؟ أمر يقيني كل عاقل يعلمه جيدا، لأنه لم يتأتى لأحد أن يعلم بالضبط متى أجله، الكل سيموت لكن متى لا أحد يعلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي لله عز وجل بهذا القلب، لقاء ختامي، وداع، حالة من الوداع. ولله المثل الأعلى: لو أن رجل له حبيب أو قريب، أب أو ولد، أسأل الله عز وجل أن يعافي جميع آبائنا وأبنائنا وأن يمد في أعمارهم ويحسن أعمالهم، لكن نقول مثلا لو أنك الآن مع أحب الناس إليك وهو في حالة السكرات وقد أيقنت يقينا تاما أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن اللقاء الآن هو اللقاء الأخير، هو اللقاء الختامي، هو الوداع، كيف سيكون حال قلبك؟ الإنسان الذي يصلي لله عز وجل بهذا القلب ليس فقط أنه لن يستزيد من الثواب، ليس هذا فقط هو المقصد، إنما هذا حال المحبين الذين يودعون لقاء حبيبهم، هذا هو الحال الذي يجب أن تصلي به، وهو الذي أراد منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأمله لكي تحدث الغاية العظمى من الصلاة التي نريد أن نجملها في هذه الدقائق، الغاية العظمى التي هي صفة المؤمن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف يخشع إنسان لا يستشعر أنه الآن في لقاء حقيقي مع ربه، بل في لقاء قد يكون ختامي، قد يكون آخر صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلي لله صلاة مودع. كم من أناس استشعروا هذا المعنى فكانوا أخشع الخلق، حققوا هذا المعنى الإيماني العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكم من آخرين قد رفع منهم الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني بإسناد صحيح الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من أمتي الخشوع. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى تكاد لا تجد في القوم خاشعا. وفي رواية: حتى تدخل المسجد الجامع، المسجد الكبير، لا تكاد تجد بينهم خاشعا. يأتي على الناس هذا الزمن؟ نعم. قال الإمام أحمد وهو يروي هذا الحديث: وأخشى أن يكون هذا الزمان. انظر زمان التابعين، ومع ذلك خشوا أن يكون هذا هو الزمان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بزماننا؟ فما بالك وقد كثرت الشكاوى؟ أكثر ما نسمعه من شكاوى في الصلاة هي عدم حضور القلب، هي عدم استشعار معاني الصلاة، هي أن الشيطان يختلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: فذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. اختلاس، سرقة. يجب أن تكون في صلاتك في حالة تربص أمام هذا العدو الذي يسرق من صلاتك، الذي يختلس منها أعظم معانيها، وهو إحساسك بوقوفك بين يدي الله. الخشوع يا إخواني هو هذا المعنى، أن تستشعر أنك واقف بين يدي المولى عز وجل، كما أن قلبك يختلج حينما تستشعر هذا المعنى في الآخرة. فلماذا لا يحدث نفس الإحساس وأنت تقف بين يديه في الدنيا، وأنت موقوف تقول الله أكبر، بعدها تنعزل تماما عن العالم، بعدها يحرم عليك كل ما كان حلالا قبلها من كلام أو طعام أو شراب، أصبحت الآن في حالة إحرام، في حالة تكبيرة الإحرام، واقف بين يدي مولاك عز وجل، تحضر قبلها بمراسم للدخول بالوضوء، ومراسم الدخول على الملك أمر مما تتميز به شريعة الإسلام، لأن دخولك على الملك في هذا الوقت وفي هذا اللقاء لا بد أن تجهز له، لا بد أن يتجهز القلب بهذا التطهر كما سيأتي حينما نذكر وسائل الخشوع. لكن قبل أن أبدأ فيها أحب أن أذكر طرفا من خشوع السابقين، كيف كانوا يعنون به، وكيف كانوا على رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعدون الخشوع هو أعظم معاني الصلاة، لقاء حقيقي مع الله عز وجل. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل رضي الله تعالى عنه بهدية، جاء له بخميصة عليها علم، أي عليها نوع من الزخارف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد توسدها وهو يصلي، وإذا به بعد أن ينصرف من صلاته أول ما يفعله: أرسلوا هذه الخميصة لأبي جهم فإنها قد شغلتني عن الصلاة. انظر إلى اعتنائه الشديد، مجرد ثوب عليه زخارف، آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده، وقال: أتوني بثوبه بدلا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثوب أبي جهم قد يكون ثوبا رخيصا ليس فيه نفس البذخ الذي في هذه الخميصة، ولكن مجرد أنها شغلته أو أنها صرفت بعض انتباهه عن الصلاة آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها، أن يعيدها، اعتناء منه صلى الله عليه وسلم بأمر الخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يحادثنا ونحادثه، يلاعبنا ويلاطفنا، فإذا قامت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انظر إلى الإحساس. جاءوا ذات يوم له بنعل جديد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن انتهى من صلاته: أول ما انتهى أرسل في طلب نعل رخيص، نعل ليس فيه شيء من أبهة الدنيا، وأول ما لقي فقيرا تصدق عليه بنعله الجديد. لماذا؟ لأنه نظر نظرة إلى هذا النعل وهو يصلي. تخيل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذا الخشوع، كل هذا الحرص. وكم منا من أناس، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليصلي لله عز وجل 60 سنة لم يخشع فيها قط. ممكن إنسان يصلي 60 سنة لله عز وجل لم يخشع في ركعة؟ نعم نعم. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما كان فيه حضور قلب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن صلاة بغير قلب صلاة كالجسد الميت، جسد لا حياة فيه لا قيمة له. صحيح هي قد تسقط الفريضة، لا نريد أن نضيق على الناس معايشهم، الفريضة إن شاء الله عز وجل قد أسقطت إن أتممت الركوع والسجود والطمأنينة والطهارة والأركان الظاهرة، لكن روح الصلاة حقيقة الصلاة إن لم تخرج من الصلاة بهذه القيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، صلاة لا خشوع فيها كيف تنهى، صلاة لا إحساس فيها أنك موقوف بين يدي الله عز وجل كيف تغيرك، صلاة حقيقتها كالجسد الميت. لكن حال الصحابة والتابعين كان حالا عظيما في هذا الخشوع. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا صلى في أول الصف يسمع نشيجه في آخر الصف، في زمان ليس فيه مكبرات ولا ميكروفونات، ولكن مجرد نشيج من شدة البكاء والخشوع بين يدي الله عز وجل وتشقق القلب. فالخشوع هو التشقق، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، خاشعة أي متشققة. كان عمر من شدة خشوعه ونشيجه يسمع نشيجه من آخر الصف، من آخر الصف. نعم، وكان أبو بكر الصديق كما قالت عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظر إلى هذه الكلمة التي هي غاية وهدف يجب علينا أن نحاول الوصول إليه. كان يقول، كانت عائشة تقول: يا رسول الله مر عمر فإن أبا بكر رجل أثيف، إذا ما صلى لا يتبين الناس قراءته من شدة بكائه. هذا هو حال المصلين، هذا هو حال الخاشعين. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة خشوعه إذا دخل في تلاوة القرآن في الصلاة قد يمر به الوقت لا يشعر إلا وقد انتهى من القرآن كاملا، كما صح عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قام ركعة وتر بالقرآن كله، بالقرآن كله لم يترك منه شيء. لماذا؟ هل هذا إحساس من يريد أن يتكلف؟ هل من يريد أن يتكلف يبقى طول هذا الوقت وهو ليس مكلف بذلك؟ لكن الحقيقة كما قال جمع من أهل العلم أنه من شدة الخشوع، وهو الذي قد نزل فيه قول الله عز وجل على رأي كثير من أهل التفسير: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل أنها نزلت في هذا الرجل الذي من شدة خشوعه لم يشعر بالوقت ولم يشعر بالكم الذي قرأه حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كانوا إذا صلوا في حال غير الحال، إذا ما كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتوضأ للصلاة اصفر واهتز، فقالوا: يا إمام ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني مقبل على حمل الأمانة التي ناءت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. وحملها الإنسان، كان يعرف، كان يقول أن هذه الأمانة الصلاة التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل. كم من أناس خشعوا لله عز وجل حق الخشوع، خشعوا لله عز وجل حتى لم يشعروا بالدنيا ولم يشعروا بالمؤثرات من حولهم. مسلم بن يسار رحمه الله تعالى رجل من سادات التابعين، روي عنه أنه بينما كان يصلي في ركن من أركان المسجد إذ تهدم جزء من المسجد، فقام جميع الناس ينظرون ويتلمسون هذا الأمر وهو لم يتحرك لمكانه، لم يهتز طرفة عين، وبعد أن انتهى من صلاته إذا بهم يذهبون إليه: يا مسلم لما لم تأتي معنا لتنظر ماذا حل؟ فقال: وماذا حل؟ وماذا حدث؟ هو لا يشعر بأن جزءا من المسجد قد تهدم، لا يشعر أن جزءا من المسجد في خطر من شدة وقوفه بين يدي الله عز وجل واستشعار قلبه لهذا المعنى. حتى أنه في رواية: كانت تأتي الزنابير، أي الدبابير عفاكم الله، فتحط على جبهته وتظل تقرص حتى يسيل الدم على جبهته، لا يحرك ساكنا، لا يحرك ساكنا. كل ذلك صح عن هؤلاء.
ولم يكونوا بمتكلفين. والله يا إخواني هذا أمر لا يستطيع إنسان أن يتكلفه. إذا ما أحس بالألم فإنه يزيل الشيء عن رأسه فورا. إن منا من لا يحتمل ذبابة تمر من أمام عينه، لا يحتمل شيئا يسيرا من أكلة أو غير ذلك، فإذا به يحاول دائما أن يتحرك في صلاته. وهؤلاء كانت تقطع قدم الواحد منهم، كما صح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما حينما أصابت قدمه الأكلة عافاكم الله جميعا، فقالوا نسقيك المسكر، فقال لا، ولكن إني إذا دخلت في الصلاة لا أكون معكم فاقطعوها حال صلاتي. قال الرواة فقطعوها وهو يصلي، ثم سكبوا عليها الزيت المغلي ليقف الدم، وهو لم يختلج اختلاجة واحدة، لم يحرك ساكنا، وهم يفعلون به هذه الفعلة التي قد لا يحتملها إنسان في حال تخديره. قد من شدة الألم قد يزول أثر المخدر من شدة الإحساس بالألم، وهو في صلاته لم يشعر بكل ذلك. ناهيك عن رضاه بعد أن قطعت، وهو يقول اللهم إن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد. ناهيك عن رضاه، لكن انظر إلى صبره، وانظر إلى خشوعه وإحساسه. القصص في ذلك لا تعد ولا تحصى. كانوا إذا ما دخلوا في الصلاة يا إخواني كأنما هم بين يدي خالقهم. سفيان الثوري رحمه الله كان إذا صلى يقولون كأنما هو مقبل على الموت من شدة اصراره ومن شدة ارتعاشه وارتعاده بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. خشوع هؤلاء لم يكن ليتأتى يا إخواني إلا بإحساسهم بأنهم بين يدي مولاهم، بأنهم لا يعدلون شيئا من الدنيا ولا من أمر الالتفات إليها أمام لقائهم مع الله عز وجل. انظر إلى عباد بن بشر وهو يلقى عليه السهم تلو الآخر ويزيل ذلك هذا السهم وذاك، حتى إذا ما خشي على المسلمين أن ينكشفوا سلم وأيقظ عمار، فقال لما لم يكن ذلك من أول سهم يا عباد؟ فقال كنت في سورة لخروج روحي أحب إلي من أن أخرج منها. هذا حال خشوعهم وإحساسهم بلقاء الله عز وجل. وذلك لا يتأتى إلا لمن تعلم حق العلم ما هو الخشوع. الخشوع يا إخواني يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى أقبل الله عليه بوجهه. لقاء أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. رواية صحيحة وفي رواية فلا يزال الله مقبلا عليه ما لم يلتفت. كيف إذن نستبدل هذا الأمر؟ كيف نستبدل هذا الأمر بشيء من أمور الدنيا الحقيرة، بذكرى، بشيء من اختلاس الشيطان الذي يختلسه من العبد؟ الله عز وجل يكون مقبلا عليه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيدك في حديث آخر فإن الله عز وجل نصب عينيه. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. أن تستشعر هذا المعنى أن الله عز وجل مقبل بوجهه إليك، ينظر إليك، كما قال هو سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يرى هذا القيام وهذا التقلب وينظر إليك هذا في هذا الحال، تكاد في هذا الحال أن تكون أقرب ما تكون إلى ربك عز وجل. نريد أن نستشعر هذا المعنى. وفي الخطبة الثانية أذكر لكم بعض طرق الخشوع، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينا طرفا من قيمة الخشوع ومن حال الخاشعين، لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، ما هو الواجب العملي على المسلم لكي يحقق هذه الدرجات العظمى من الخشوع؟ الخشوع يا إخواني أمر يكتسب، ليس أمرا جبليا أو فطريا، لا يولد الإنسان في هذه الحال وإذا به يستسلم إلى ذلك الأمر ويقول أنا لست خاشعا، أنا أكتفي فقط بأن أسقط من علي هذه الفريضة. أبدا، حاشا وكلا، بل إن الله عز وجل لما يكلفك بشيء يجب عليك أن تعلم أنه أمر في مقدورك وفي وسعك أن تحققه، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما دام الله عز وجل قد كلفنا بالخشوع، وما دامت صلاة غير الخاشع صلاة ناقصة ميتة ليس فيها من معاني ومقاصد الصلاة شيئا، فلا بد أن هناك طرقا لتوصل إلى هذه الدرجات الرفيعة من الخشوع. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل تلك الوصايا، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول صلوا صلاة مودع، وكان يقول صلي صلاة من لا يظن أنه يصلي غيرها، وكان يقول إذا دخلت المسجد فأكثر من ذكر الموت، فحري بالعبد إذا ذكر الموت أن يخشع في صلاته، حديث حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، فهذه النصائح تبين لنا قيمة هذا الخشوع وكيف أنه من الممكن أن يصل الإنسان إليه إذا ما تأمل حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ذكر فيها قيمة هذه الصلاة وتفاصيل هذا اللقاء بين العبد وبين ربه عز وجل، وتأمل في مقاصد هذه الحركات وهذه الألفاظ التي يتلفظ بها، فكل حركة في الصلاة وكل إعداد للصلاة وكل ذكر في الصلاة إذا ما تأملته وتدبرته وخشع قلبك فيه فإن ذلك طريق إلى أن تحقق هذا المعنى العظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أسأل عز وجل أن نكون جميعا منهم. فلا بد لنا أن نتأمل هذا الأمر منذ بداية النداء، أن المولى عز وجل ذي الجبروت والملكوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته ويستفتح بهذه الكلمة الله أكبر ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، منذ أن تنادى لابد أن تستشعر الملك الجليل ينادي عليك، هذه بداية الخشوع، أن تعرف ما أنت مقبل عليه، الله عز وجل يناديك، يقال حي على الصلاة حي على الفلاح، منذ هذه اللحظة لابد أن يرجف قلبك، لابد أن تستشعر ما استشعره أهل الجنة بالحديث الذي بدأنا به عن لقاء الله عز وجل حينما ناداهم المنادي إن ربكم يستذيركم، فقالوا لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، وهي رواية أيضا من حديث الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها لبيك وسعديك والخير بيديك أنا بك وإليك، كان يقول هذه الكلمات وهو مقبل على صلاته، فمنذ أول النداء تبدأ بهذا الإحساس، الملك يناديني الرحيم الذي لن أدخل الجنة إلا أن يتغمدني برحمته، كيف أعرض عنه وكيف أتكاسل عن ندائه؟ ثم حين تقوم لتتوضأ تستشعر أنك الآن تتجهز تتطهر، لا يمكن أبدا أن تقابل الله عز وجل بدرن المعاصي بدرن ووسخ هذه الذنوب التي أثقلت عليك حتى ران بها قلبك، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فتتذكر وأنت تتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذنوب تتساقط مع هذا الوضوء ومع قطرات الوضوء حتى آخر قطرة، تتذكر هذه المعاني وأنت تتوضأ وتتجهز بمراسم الدخول على الملك جل وعلا، ثم بعد ذلك تقوم، لماذا تصلي في بيتك؟ الملك عز وجل يناديك في بيته، لماذا لا تتجهز وتذهب إليه وتسارع إلى مولاك؟ لو أن عظيما من العظماء دعاك لكي يكافئك على شيء فعلته، لكي يعطيك عطية، ألا تسارع حتى وإن كان ذلك مقتضاه أن تسير البلدان إلى هذا العظيم أو هذا الحاكم؟ ستفعل، ثق في هذا تماما، ولله المثل الأعلى، ملك الملوك أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى يناديك في بيته ولا ترغب في زيارته وتعرض عن بيته، هذا الكلام يا إخواني لا يليق أبدا بمسلم، يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يأذن نبيه للأعمى فقال تسمع النداء نداء من الله عز وجل ولا تعجل، ولا يكون لسان حالك كموسى وعجلت إليك رب لترضى. كيف ذلك بمن يستشعر لقاء الله؟ لو هو مستشعر فعلا أنه سيقف بين يدي الله سيسارع إلى تجويد هذه الصلاة وتحسينها وعملها بأرقى ما يمكن عمله في بيت الله عز وجل، فتسارع إلى بيت الله وتستشعر سقوط الخطايا مع خطواتك وأنت تردد اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعظم لي نورا إلى آخر هذا الذكر وهذا الدعاء، تستشعر أنك مقبل على النور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. تستشعر هذه المعاني ثم تبدأ في دخول بيت الله، بيت الله المسجد، تبدأ بخلع عليك وتتذكر أنك داخل إلى مكان مقدس. قال الله عز وجل لموسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، تخلع هذين النعلين وتخلع معهما الدنيا، تخلع الدنيا. أنت الآن خلعت نعلين ولكن منا من خلعهما وهو منغمس تماما الانغماس في أمر دنياه، كيف سيخشع إذن؟ والله إن لسان حال مثل هؤلاء ينطبق عليهم ما جاء في حديث وإن كان ضعيفا لكنه حديث فيه معنى جليل متحقق، أن الذي يلتفت في صلاته يقول له الله عز وجل عبدي إلى خير مني، إلى خير مني، هل هناك خير من الله عز وجل؟ والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. تستشعر أنك تخلع كل شيء لأنه ليس فيه شيء أعظم من الله ولا خير لك من الله عز وجل. ثم تدخل المسجد وتبدأ فيه تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة وأنت ترفع يديك أريد منك أن تستشعر بقلبك وأن تطبق الآن في الصلاة القادمة هذه الأمور، أنك تلقي كل هم الدنيا وراء ظهرك وترفع يديك خاضعا مستسلما لله عز وجل. الله أكبر، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، من كل ما قد يصرفك عن هذا الخشوع في لقاء الله عز وجل في الدنيا. ثم تبدأ بدعاء الاستفتاح، وأنا أنصح إخواني أن يكثروا من صيغ هذا الدعاء. يا أخي أنت قضيت سنوات طويلة في دراستك، قضيت سنوات في دراسة الكيمياء والفيزياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأنفقت أموالا على نفسك وعلى أولادك من بعدك لتعليمهم أمر دنياهم، لماذا لا تنفق بعض وقتك في تعلم دينك، في تعلم عبادة يومية ولقاء متجدد مع الله عز وجل؟ تنفق بعض وقتك في تعلم هذه الأذكار وتعدد فيها حتى لا يصيبك إلف العادة، مرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وأخرى تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. تقول هذه الكلمات وأنت مستشعر، مستشعر بإخلاصك، مستشعر بتوجيهك وجهك لله عز وجل، تحاول أن تتدبر في معانيها، تتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية كثيرة موجودة في الكتب وأذكار ومطويات الأذكار، لماذا لا تحفظ 4 أو 5 صيغ من صيغ الاستفتاح، تكثر منها وتعدد وتنوع كل مرة بذكر حتى لا يصيب القلب إلا في العادة وأن تتأمل معانيها. ثم بعد ذلك تبدأ الصلاة التي قسمت بينك وبين الله عز وجل، حينما تستشعر في هذه اللحظة أن الله مقبل بوجهه إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرد عليك، حينما تحمده فتسمع بقلبك ليس بأذنك لكن بقلبك حمدني عبدي، فتقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فوض إلى الملك مالك يوم الدين، وقراءة مالك يوم الدين، تستشعر ملكه وحكمه سبحانه وتعالى وأنك عبد واقف بين يدي الملك جل وعلا، تستشعر أنه يقول فوض إلي عبدي. ثم يأتي السر، السر الذي بينك وبينه، والله لو استشعرت هذا المعنى وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يرد عليك ويقول هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ما أشرف هذه الكلمة، ما أشرف أن يكون هناك سر بينك وبين الله عز وجل، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فتطلب من الله عز وجل أعظم طلب وأجل طلب. أنت في دنياك كلها تحاول أن تصل إليه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط مستقيم في الدنيا وصراط في الآخرة، هو أحد من السيف وأدق من الشعر. تحاول أن تستشعر هذا المعنى وأنت تقول من كل قلبك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ثم تسمع بقلبك الملائكة وهي تؤمن مع دعائك وتقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله عز وجل له. كل من استشعر هذا الكلام يا إخواني كيف لا يخشع بعدها؟ ثم تبدأ في تلاوة السورة القصيرة أو في سماعها من الإمام إن كانت صلاة جهرية، تسمع وتتأمل في كتاب الله عز وجل الذي هو من أعظم أسباب الخشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل يخشع ويتصدع من سماع القرآن. ومنا من كل مشكلته أن الإمام أطال قليلا هذا اليوم، أن الإمام قرأ بآيتين زائدتين، لماذا لم يقصر علينا؟ نحن لا نريد أن نسمع هذه الآيات. إن لله وإن إليه راجعون، آيات تجعلك تخشع لله عز وجل، ولماذا لا تحفظ بعضا منها؟ ولماذا لا تحاول أن تستزيد في خشوعك؟ ألم يقل الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا، وفي آخر الآية قال ويزيدهم خشوع. هذا القرآن يزيدك خشوعا لله عز وجل. تحاول أن تحفظ وأن تتأمل وأن تعرف المعاني حتى تزداد خشوعا، ثم تكسر بدنك لله عز وجل بصفعة جديدة إن كنت قد غفلت، وإن كنت قد شردت بذهنك، وأن تقول الله أكبر، فتعيد قلبك الله أكبر فيما أفكر وفيما قد شرد ذهني الله أكبر، وتكسر بدنك لله عز وجل وتركع لله معظما. تتذكر في هذه اللحظة موقف التعظيم، الملوك الذين يخضع أمامهم عبيدهم، أنت الآن خاضع بين يدي ربك تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. تتدبر هذه المعاني تقول خاضع، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك خضعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تقول هذه الكلمات وأنت تعنيها، تقول هذه الكلمات وأنت مستشعر معانيها، ثم بعد ذلك تتأمل في سجودك لله عز وجل، وأنت أقرب ما تكون إلى ربك في هذا الوضع وفي هذه الهيئة، وأشرف مكان في بدنك على الأرض وعلى التراب الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وأنت الآن ساجد لله عز وجل تقول سبحان ربي الأعلى، أنت ساجد محني جبهتك وهو الأعلى سبحانه وتعالى. تتأمل كل ذلك وكل هذه المعاني وتتدبر في أذكار السجود حينما تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، تقول هذه الكلمات سجد لك، سجد لك كل شيء فيه، سجد وجهي للذي فطرني وشق سمعي وبصري وصورني، فتبارك الله أحسن الخالقين. تتأمل كل هذه الأذكار فتخضع لله عز وجل في لقاء حقيقي، ثم تختم بهذه التحيات، التحيات لله. حينما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلم على الله عز وجل، والله هو السلام، الله هو السلام، كيف نسلم عليه؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم فيرد الله روحه ويرد عليك السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تجدد العهد مع الله عز وجل، عهد التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي وتسلم على النبي وفاء وامتنانا، وقبل أن تنتهي كأنما تسارع فتطلب، لازلت في اللقاء، لا زلت في حال الطلب فتطلب من الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كأنك بعد أن تسلم ستخرج إلى فتن، ستخرج إلى فتن الدنيا، وقد تأتيك فتنة من فتن يوم القيامة حينما يخرج الدجال أو غير ذلك من الفتن، فتتعوذ قبل أن تترك هذا المقام العظيم، ثم تسلم وأنت تظن أن هذه آخر صلاة، فلا تكاد أن تتكلم بعدها. ولذلك قال الله عز وجل بعد أن قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. كيف يلغو بعد ذلك؟ كيف بعد أن تأمل هذه المعاني ووقف بين يدي ربه عز وجل يستطيع أن يتكلم من كلام البشر أو من لغو البشر؟ كل ذلك كان بعضا من طرق الخشوع، نحاول أن نتأملها، نحاول أن نتذكر أن هذا قد يكون اللقاء الأخير، نحاول أن نتذكر أنه لقاء مودع، نحاول أن نتأمل فيما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، علنا أن نكون من الخاشعين، وألا ينطبق علينا استعتاب الله عز وجل حينما قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير من المسلمين اليوم طال عليهم الأمد. الصحابة لما نزلت عليهم الآية لم يمض على إسلام بعضهم 4 سنوات كما قال ابن مسعود في صحيح مسلم، فاستعتبهم واستبطأهم، قال: ألم يأني؟ فما كان من جواب إلا أن قالوا: بل آن يا رب، بل آن يا رب، أنا الآن أنادي هذا النداء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني لنا أن نتأمل في لقاء الدنيا؟ على الله عز وجل إذا ما تأملنا في لقاء الدنيا وخشعنا فيه حق الخشوع أن يبلغنا لقاء الآخرة، وأن نتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خشع قلوبنا، اللهم خشع قلوبنا، اللهم خشع قلوبنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، نعوذ بك أن نكون من المحرومين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم أعلي بفضلك رايتي الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم ارزق أمتك الخشوع، اللهم ارزق أمة حبيبك الخشوع، ولا تجعلنا ممن رفع عنهم الخشوع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.